الكلام اللي يوصلك بس الكلام
اللي... 9 صباحا في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا خالد العبد الله يحييكم في أولى نشرة الإخبارية لهذا الصباح، وأستهلها بالعناوين الرئيسية. طهران تؤكد ضرورة ضمان وحدة وسيادة الأراضي السورية وإنهاء الدعم للإرهابيين في هذا البلد. إغلاق صناديق الاقتراع للانتخابات الرئاسية السورية وبدء عملية فرز الأصوات. وحماس تؤكد أن القدس والأقصى خط أحمر وأن زوال العدو مرهون بتنفيذ مخططه في القدس. أسعدتم صباحا أيها الأحبة، وإليكم تفاصيل النشرة. أكد سفير ومندوب الجمهورية الإسلامية الإيرانية الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة مجيد تخت روانشي ضرورة ضمان وحدة وسيادة الأراضي السورية، مؤكدا على الإنهاء الفوري لدعم الإرهابيين في سوريا وعدم تصنيفهم إلى جيدين وسيئين. وقال روانشي خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي لدراسة أحداث التطورات السياسية في الساحة السورية أن إيران ما زالت ملتزمة بالحل السلمي للأزمة السورية، وترى بأنه يجب بالتزامن مع بذل الجهود لعقد الاجتماع القادم للجنة الدستور السورية اتخاذ إجراءات مؤثرة لضمان الوحدة والسيادة السورية، داعيا إلى إنهاء احتلال الأجزاء المحتلة من أراضي هذا البلد وخروج جميع القوات الأجنبية. أعلنت اللجنة القضائية العليا للانتخابات السورية إغلاق صناديق الاقتراع بجميع المراكز الانتخابية بالمحافظات وبدء اللجان الانتخابية بعملية فرز أصوات الناخبين. وبينت اللجنة أن لجان مراكز الانتخاب بدأت بعد الإغلاق مباشرة بفرز الأصوات، وذلك بحضور المرشحين ووكلائهم ووسائل الإعلام. وكان السوريون أدلوا بأصواتهم منذ سابعة من صباح أمس عبر 12102 مركز انتخابي في جميع المحافظات لاختيار رئيس الجمهورية من بين 3 مرشحين هم عبدالله عبدالله وبشار الأسد ومحمود مرعي. وحول الانتخابات السورية تابعوا هذا التقرير.
رغم الضغوطات الدولية لمقاطعة الانتخابات الرئاسة السورية، توافد السوريون إلى مراكز الاقتراع في جميع المناطق السورية التي أمنت فيها صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم للاختيار بين 3 مرشحين، وسط حضور لوفود سياسية من إيران وروسيا ودول صديقة لمواكبة هذه الانتخابات.
جشن هذا الحفل أو هذا الاحتفال أو هذا العرس الوطني هو يدل على قوة الدولة السورية والشعب السوري الذي صمد ضد القوى الخارجية في كل هذه المدة من الحرب الظالمة المفروضة على سوريا.
ما ترونه على شاشات التلفزيون يؤكد مدى حب المواطن السوري للتراب السوري وللوطن السوري وللسيادة السورية والكرامة السورية. هذا الحب يصل إلى مرحلة الإيمان، وطول عمر السوري لا يمكن أن يتخلى على الإيمان عن إيمانه خاصة بوطنه.
الرئيس السوري بشار الأسد ومرشح الانتخابات لهذه الدورة أدلى بصوته برفقة عقيلته السيدة أسماء الأسد في منطقة دوما بريف دمشق التي تشهد هذه الانتخابات للمرة الأولى بعد سيطرة الجيش السوري عليها وتطهيرها من المسلحين. أعداد الناخبين الكبيرة التي توافدت إلى المراكز الانتخابية في الساعات الأولى بعد فتح الصناديق توضح إصرار السوريين على التعبير الحقيقي للديمقراطية وإحداث نقلة نوعية في الواقع المعاش.
بالرغم من كل الدعوات والضغوطات على الشعب السوري لمقاطعة الانتخابات، إلا أن السوريون أصروا على إحياء اليوم الديمقراطي بكل شفافية في أمل بواقع جديد.
أعلن الرئيس السوري بشار الأسد أن تصريحات الدول الغربية التي تنفي شرعية الانتخابات الرئاسية الجارية حاليا في بلاده لا تساوي شيئا. وصرح الأسد للصحفيين عقب إدلائه بصوته في مركز اقتراع في مدينة دوما الواقعة في غوطة دمشق الشرقية أن الحراك الشعبي خلال الانتخابات كان كافيا للرد على تصريحات الدول الغربية بشأنها، مضيفا أن الاستحقاق ورد الفعل الشعبي تأكيد على أن قرار المواطن السوري حر ومستقل. وشدد الأسد على أن إدلاءه بصوته في مدينة دوما يمثل دليلا على وحدة الشعب السوري في مواجهة الإرهاب. أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار أنه أصبح لدى المقاومة إمكانية إطلاق مئات الصواريخ في الدقيقة الواحدة بمدى 100 كيلومتر و 200 كيلومتر. وفي مؤتمر صحفي بغزة أكد السنوار أن القدس والأقصى خط أحمر وأن ما جرى مجرد مناورة صغيرة لما يمكن أن يواجهه إذا حاول المس بالأقصى، لافتا إلى أن قرار زوال العدو مرهون بتنفيذ مخططه في القدس. وقال السنوار: الشكر كل الشكر للجمهورية الإسلامية في إيران التي لم تبخل علينا بالمال والسلاح والخبرات. هذا وطالبت الفصائل الفلسطينية في الضفة الغربية بعدم التساوق مع سياسة الأمريكية في المنطقة. المزيد في التقرير التالي.
انتهت القطيعة بين السلطة الفلسطينية والإدارة الأمريكية بشكل رسمي بوصول وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إلى رام الله لتدشين مرحلة جديدة إذا دلت على شيء تدل على عودة السياسة الأمريكية التقليدية في التعاطي مع القضية الفلسطينية والتي كسرها دونالد ترامب. بلينكين حمل معه للقيادة الفلسطينية ملفات تتعلق بالتهدئة في قطاع غزة وإعادة الإعمار المشروطة برقابة دولية، لكن الأهم أن الرجل جاء أيضا حاملا أفكارا تتعلق بإعادة المفاوضات إلى مسارها السابق، وهو الأمر الذي أعلنت الفصائل الفلسطينية عن رفضه.
ما يحمل وزير الخارجية الأمريكي هو بضاعة فاسدة جربت فيما مضى سابقا، محاولة مقايضة الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني بوهم السلام الاقتصادي المزعوم، ومحاولة تحقيق بعض تحسين شروط الحياة المعيشية للشعب الفلسطيني في الضفة وغزة.
ما تخشاه الفصائل الفلسطينية هو العودة إلى متاهة المفاوضات من أجل التسوية والتي ارتهن لها الفلسطينيون لأكثر من 25 عاما عملت خلالها تل أبيب على زيادة الاستيطان وتهويد الأرض وفرض الأمر الواقع. وترى هذه الفصائل أن العلاقة مع الاحتلال يجب أن تظل ندية في الميدان، أما السلطة الفلسطينية فتراهن دوما على تغيير المنظومة الدولية ومحاولة الاعتماد عليها في أخذ الحقوق.
لا فصيل ولا مواطن يقبل بهذا الشكل، ولا حتى السيد الرئيس الذي صرح في أكثر من مناسبة لا للانفراد الأمريكي بهذه المفاوضات.
الولايات المتحدة لن تغير من أساس سياستها تجاه الفلسطينيين، لكن ما تقدمه ليس أكثر من تغيير للأقنعة. الفارق بين إدارة ترامب وإدارة بايدن في التعامل مع القضية الفلسطينية أن إدارة ترامب كانت تعطي الاحتلال الإسرائيلي ما يريد دون مواربة، أما إدارة بايدن فستمنح الاحتلال أيضا ما يريد ولكن من تحت الطاولة.
أكد مساعد رئيس مجلس الشورى الإسلامي للشؤون الدولية حسين أمير عبد اللهيان أن سر انتصارات المقاومة هو الوحدة، مضيفا أن سلاح المقاومة الفلسطينية خلال عملية سيف القدس سخر لدعم القدس الشريف والمسجد الأقصى المبارك. وبمناسبة ذكرى عيد المقاومة والتحرير في لبنان ذكر أمير عبد اللهيان بهروب الكيان الصهيوني من جنوب لبنان، لافتا إلى أنه يمكن بالمقاومة والصمود تحقيق النصر. التقى وزير الخارجية الأمريكي بلينكين في الأردن ومصر وناقش معهم آخر التطورات في فلسطين في جولته في المنطقة. بلينكن حمل معه في جولته التي بدأها من فلسطين مرورا بالكيان الإسرائيلي ومصر رسالة من الرئيس الأمريكي حول الأحداث الأخيرة بين الفلسطينيين والكيان الإسرائيلي، وبحث آخر التطورات بعد المعركة الأخيرة التي انتصرت فيها المقاومة على الكيان الإسرائيلي. حول جولة وزير الخارجية الأمريكي في المنطقة نستمع للتقرير التالي.
جولته في الشرق الأوسط التي بدأها من فلسطين مرورا بالكيان ومصر، قادت وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في ختامها إلى الأردن. وزير الخارجية حمل معه رسالة من الرئيس الأمريكي حول الأحداث الأخيرة بين الفلسطينيين والكيان الإسرائيلي. وفي عمان التقى الوزير كل من ملك الأردن عبد الله الثاني ووزير الخارجية وبحث معهما آخر التطورات بعد المعركة الأخيرة التي انتصرت فيها المقاومة على الكيان الإسرائيلي. بلينكن أجرى محادثات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية المصري سامح شكري ومدير المخابرات العامة عباس كامل في القصر الرئاسي بالقاهرة. وقال بلينكن أن مصر وأمريكا تعملان معا من أجل السماح للإسرائيليين والفلسطينيين بالعيش في سلام وأمن، وأضاف أن مصر شريك حقيقي وفعال في التعامل مع العنف في الآونة الأخيرة بين الكيان الإسرائيلي والفلسطينيين حسب تعبيره. بلينكن تعهد في فلسطين خلال لقائه في رام الله برئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بتقديم الولايات المتحدة مساعدات عاجلة لقطاع غزة، مشترطا أن لا تذهب أموال الإعمار لحركة حماس، كما بحث تثبيت الهدنة بين الفلسطينيين والاحتلال وإعادة الإعمار في غزة، مؤكدا أن بلاده ستعيد افتتاح القنصلية في الشطر الشرقي من القدس المحتلة، في إشارة إلى تطور في العلاقة بين إدارة بايدن والسلطة الفلسطينية بعد أن تم إغلاق القنصلية في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب الذي أعلن اعترافه بالقدس عاصمة للكيان الإسرائيلي. حماس بدورها أكدت أنها لن تأخذ قرشا واحدا من أموال إعادة إعمار قطاع غزة. وقال رئيس الحركة في غزة يحيى سنوار بأن الحركة ترحب بكل جهد للإعمار، وتؤكد أنها ستسهل مهمة إعادة الإعمار في قطاع غزة على الجميع، وتحرص أن تكون العملية شفافة ونزيهة. وفي الكيان الإسرائيلي التقى الوزير الأمريكي برئيس وزراء الكيان بنيامين نتنياهو، وقال بأن حضوره إلى منطقة الشرق الأوسط برهان على التزام الولايات المتحدة بأمن الكيان الإسرائيلي ونزع فتيل الأزمة في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة.
شهدت محافظة الحديدة اليمنية وقفة احتجاجية أمام مكتب الأمم المتحدة تنديدا باستمرار منع دول تحالف العدوان دخول سفن المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة. وندد المشاركون في الوقفة التي أقيمت تحت شعار أمريكا تحاصر الشعب اليمني بالقرصنة البحرية التي تمارسها دول تحالف العدوان الأمريكي السعودي في البحر الأحمر، سواء على سفن المشتقات النفطية والغذائية أو على الصيادين اليمنيين في المياه الإقليمية، محملين دول العدوان المسؤولية الكاملة عن النتائج الكارثية المترتبة على انقطاع الكهرباء وتوقف الخدمات الأساسية عن المواطنين، خصوصا في ظل ارتفاع درجة الحرارة خلال الصيف هذا العام. ندد الأمين العام لحركة عصابة الحق في العراق قيس الخزعلي بتوقيف قائد عمليات الأنبار في الحج الشعبي قاسم مصلح، واعتبر ذلك محاولة خبيثة لإرباك الوضع الأمني لتأجيل الانتخابات وتأليف حكومة طوارئ. بدوره قال رئيس تجمع السند الوطني أحمد الأسدي أن اعتقال مصلح بهذه الطريقة سابقة خطيرة قد تؤدي إلى مزيد من التوتر وردود الأفعال، كون هذا الإجراء يعد تجاوزا على مؤسسة أمنية نفتخر بانتمائنا لها. أجلت أحزاب الأصالة والمعاصرة والاستقلال والتقدم والاشتراكية المغربية المعارضة عقد ندوة صحفية لأمنائها العامين للمطالبة بإسقاط الحكومة خشية حدوث أزمة سياسية. وأفادت صحيفة هيرس بريس المغربية بأن الأحزاب الثلاثة أجلت الندوة الصحفية إلى موعد لاحق دون تحديد موعد آخر، مؤكدة أن قادة أحزاب المعارضة الممثلة في البرلمان كانت تعلن في هذه الندوة عن دواعي تقديم مقترح ضد حكومة سعد الدين العثماني من أجل إسقاطها عقب تصويت حزب العدالة والتنمية. ختام هذه النشرة العناوين الرئيسية. طهران تؤكد ضرورة ضمان وحدة وسيادة الأراضي السورية وإنهاء الدعم للإرهابيين في هذا البلد. إغلاق صناديق الاقتراع للانتخابات الرئاسية السورية وبدء عملية فرز الأصوات. وحماس تؤكد أن القدس والأقصى خط أحمر وأن زوال العدو مرهون بتنفيذ مخططه في القدس. شكرا لكم طيب المتابعة والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
روح الله سيرة ومسيرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية الإيمان والإسلام نبعثها إليكم أينما كنتم في هذا اللقاء الجديد الذي يضمنا إليكم عبر برنامج روح الله سيرة ومسيرة، حيث سنتواصل معكم في جولتنا لهذا الأسبوع بين رحاب شخصية الإمام الخميني الراحل رحمه الله، لنستمر في استعراض سيرته مع طلاب العلوم الدينية. كونوا معنا.
مستمعين الأطائب، فضلا عن دفع الإمام الخميني رحمه الله تعالى لمخصصات الطلاب الشهرية وتوصية المقربين إليه بتقديم أسماء الطلاب المعوزين والمحتاجين من المتعففين، كان هو نفسه أيضا حريصا عند إقامته لحلقاته التدريسية أو المشاركة في المجالس الأخرى على أن يتعرف على الطلبة المحتاجين والمتعففين وتقديم المساعدة لهم والأخذ بيدهم. وينقل لنا حجة الإسلام فرقاني خاطرة طريفة له في هذا المجال، يقول فيها:
كان الإمام وهو في النجف يلقي نظرة إلى ما حوله ويتريث قليلا قبل أن يبدأ الدرس ويدخل الغرفة. وفي ذات يوم التفت الإمام وهو يجيل نظره بين أحذية الطلاب إلى حذاء أحد الطلبة، وكان هذا الحذاء متهرئا وغير صالح بأي شكل من الأشكال للاستفادة منه، فشعر الإمام بالحزن لذلك وقال بعد الدرس لأحد السادة: عليك أن تخرج غدا في الصباح لتجد صاحب ذلك الحذاء وتعثر على بيته لتخبرني به. وكان ذلك الشخص يقول: عملت بأمر الإمام في غد ذلك اليوم وعثرت على بيت ذلك الشخص وأخبرت الإمام به، فما كان منه إلا أن وفر لذلك الطالب ملابس كاملة فضلا عن الحذاء.
كما أشار حجة الإسلام عامري إلى ملاحظة طريفة في هذا الصدد، قال فيها:
حينما كان الإمام يخرج من البيت أحيانا للحرم أو لإنجاز عمل آخر أو كان يعود، كان يقول: يا أيها السيد، اشتري للشخص الفلاني عباءة، بمعنى أنه كان وهو في الحرم أو كان يسير في الشارع حريصا على أن يتعرف على الطلاب الذين لم تكن حالتهم المعيشية على ما يرام، فكان يأمر من فوره بأن يوفروا لهم العباءات.
أحبتنا الأفاضل، وفي نفس الوقت الذي كان فيه الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه يبدي الاهتمام البالغ بمعيشة الطلاب وكرامتهم، كان في ذات الوقت يحول بفراسته ونباهته التي كان المثل يضرب بها دون أي استغلال محتمل لهذه الأخلاق والسيرة الحسنة، ولم يكن يسمح بأن يستغل بعض الأشخاص الانتهازيين هذه الأخلاق والسلوك. وقد أشار حجة الإسلام عامري خلال روايته للخاطرة السابقة عن الإمام فيما يتعلق بأمر الإمام بشراء العباءة للطلبة المحتاجين، قائلا:
جاء شخص إلى الإمام ذات يوم ولوح بعباءته قائلا: عباءتي مقطعة. فبحث الإمام عن عباءته ثم أراها له وقال: انظر، عباءتي أنا أيضا مقطعة. فكان يجيب البعض بهذا الأسلوب، فيما كان في أحيان أخرى يساعد الآخرين بهذا الشكل.
روح الله سيرة ومسيرة، برنامج يستعرض لنا أفكار الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه على الصعيدين النظري والعملي في مجال التنظير للثورة الإسلامية وتقديم الأطروحات العملية لمسيرتها وطبيعة تعاملها مع مفردات الواقع في المجالين السياسي والاجتماعي. روح الله سيرة ومسيرة.
أيها الأفاضل، كان مفجر الثورة الإسلامية الإمام الخميني رحمه الله يبدي الكثير من الحذر واليقظة، وخاصة فيما يتعلق بنفوذ قوى الأمن المرتبطة بحزب البعث في العراق في حوزة النجف العلمية، والذين كانوا يشاركون في الحلقات التدريسية بملابس طلاب العلوم الدينية، بل كانوا يستلمون المخصصات الشهرية، وكان يأمر بحذف أسمائهم من قائمة الطلاب المشمولين بالمخصصات. ينقل حجة الإسلام السيد جعفر كريمي في هذا المجال قائلا:
قال الإمام ذات يوم إن الحكومة البعثية تنوي تعطيل حوزة النجف، وأنا أرى أن من واجبي الشرعي ألا أسمح بتعطيل هذه الحوزة. وكانت متابعة أوضاع طلاب العلوم الدينية وزيادة مخصصاتهم من طرق الحيلولة دون ذلك، ولكن ولأن المخصصات التي أريد دفعها من السهم المبارك للإمام وتعود إليه عليه السلام، فإن هذه النقود يجب أن تنفق وفق برنامج معين وأن تعطى للأشخاص الذين يتمتعون بأهلية الدراسة في الحوزة والقدرة على التطور وبلوغ الدرجات العلمية الرفيعة. وقد سمعت أن أسماء أشخاص غير نزيهين تم تسجيلها في دفتر المخصصات الشهرية، وأنهم يستلمون المخصصات مني، ويجب حذف أسمائهم والتحقيق بشأن هؤلاء الأشخاص. فما كان منا إلا أن بدأنا بتنفيذ هذا الأمر، ورأينا أن كلامه صحيح، فلقد صادفتنا أسماء أشخاص كانوا على علاقة بمديرية الأمن التابعة للحكومة البعثية، رغم أنهم كانوا يرتدون زي الطلاب، وكانوا يرفعون التقارير إلى حزب البعث، حيث قمنا بحذف أسمائهم من دفتر المخصصات الشهرية.
وكان الإمام رحمه الله كثير التقيد والالتزام فيما يتعلق بمواضع إنفاق الوجوه والمبالغ الشرعية، وكان يتجنب صرفها في مجالات أخرى وإن كانت شرعية، مثل بناء المدارس والمستشفيات، بل وحتى المدارس العلمية. ينقل آية الله محمد فاضل اللنكراني حول هذا الموضوع قائلا:
رغم أن الإمام كان قادرا على بناء العشرات من المدارس، بل إنه كان يستطيع أن يبني العشرات من المستشفيات من المبالغ الشرعية، إلا أنه لم يبني لا مدرسة علمية ولا مستشفى، بل إنه لم يؤسس مكتبة، في حين أنه كان يمتلك القدرة على بناء المئات من المكتبات، لأنه كان يرى أن هذه المبالغ الشرعية يجب أن توضع تحت تصرف الطلاب، كي يتمتع هؤلاء الطلاب بالرفاهية النسبية ويكون بمقدورهم مواصلة عملهم العلمي في ظل هذه الرفاهية النسبية. وقد كان اتجاه الإمام هذا يؤدي إلى تشجيع الطلاب على تلقي الدروس وعلى البحث والتحقيق العلمي.
مستمعينا الكرام، ها هو وقت البرنامج يشارف على الانتهاء. نشكركم على جميل المتابعة، ونعيدكم بأن نعرفكم في الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى على جوانب أخرى من شخصية الإمام الخميني العلمية. في أمان الله
وإلى اللقاء.
أنت لنا، أنت لنا يا سيدي حبل متين، رافع على جبل العلا، علم الحسين، علم الحسين. نجدد الأيام ونرفع الأعلام ونملأ الأصوات من روح اليقين.
أنتم وطبيب الأسرة. في كل حلقة من برنامج أنتم وطبيب الأسرة، معلومات جديدة تقدم لكم لتلبي احتياجاتكم الصحية والطبية، معلومات حصرية وموثقة عن آخر التطورات الطبية في المجالات المتنوعة التي تهم المريض. أنتم وطبيب الأسرة، لقاء مباشر يأتيكم أيام الأربعاء في الساعة 11:10، ويعاد بثه نفس اليوم في الساعة 7:15 بتوقيت طهران. أعزائنا المستمعين، يمكنكم المشاركة مباشرة في البرنامج عبر هواتفنا المباشرة، وهي 22-01-37-62 و 22-01-38-48، وأيضا 22-01-37-68، أو الهاتف المتاح لكم على مدى 24 ساعة، وهو 22-01-36-84، علما بأن مفتاح البلد وطهران هو 098-21. ويمكنكم التواصل معنا عبر الشبكات الاجتماعية كالفايبر والواتساب وغيرها عبر الرقم التالي، وهو 098-93-88-78-40-50. أنتم وطبيب الأسرة. هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشرعون بلا شرع.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة تحت عنوان أمريكا وشذوذ الإرهاب. مستمعينا الكرام، أهلا بكم من جديد. أمريكا تعتبر نفسها قوة استثنائية تحكم العالم بقوة المال والسلاح والإعلام، لذلك تجد نفسها في حل من القانون الدولي، بل هي من تفرض قانونها وتطبقه عملياً. أمريكا لا تعير القانون الدولي أي اهتمام رغم النصوص الواضحة فيه، ففي الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة والأحكام المدرجة في إطارها تم التأكيد فيه أنه لا يمكن اللجوء إلى استخدام القوة المسلحة إلا في حالات محددة واستثنائية وتحت إشراف دولي. وأكدت هذه النصوص أن لمجلس الأمن وحده السلطة لتقرير ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم أو إخلال به أو كان قد وقع عمل من أعمال العدوان، وإذا ما قرر المجلس ذلك يقدم توصياته أو يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير طبقا لأحكام المادتين 41 والثانية 42 لحفظ السلم والأمن الدوليين أو إعادته إلى نصابه. ويمنع القيام بأية أعمال أو مبادرات فردية للحرب، ويجرم عليها أي طرف يشذ عن هذه القاعدة التي هي روح وعماد القانون الدولي العام ومبدأ من مبادئه الأساسية. إن الإخلال بهذا المبدأ هو تقهقر إلى الوراء والعودة إلى سيادة قانون الغاب، وفرض للقوة في العلاقات الدولية بدلا من سيادة قوة القانون، وخاصة إذا ما صدر هذا الإخلال أو الانتهاك من قبل أحد الأعضاء الدائميين في مجلس الأمن الذي يتحمل بموجب الميثاق مسؤولية خاصة وتبعات رئيسة في حفظ السلم والأمن الدولي، فعند ذلك سيكون الضرر الواقع جسيما وخطيرا ومن الصعب إصلاحه. مقابل هذا المبدأ هناك مبدأ الحق الطبيعي في الدفاع عن النفس باعتباره أسلوبا طبيعيا وإنسانيا للرد على العدوان والحفاظ على الاستقلال مما تقدسه الشرائع وتدعمه القوانين الدولية. مستمعي إذاعة طهران العربية، نحييكم من جديد وأنتم لازلتم برفقة هذه الحلقة من برنامجكم مشرعون بلا شرعة. عنوان هذه الحلقة أمريكا وشذوذ الإرهاب. أيها الكرام، إن اللجوء إلى استخدام القوة بصورة عامة محرم وغير قانوني إلا في حدود ما نصت عليه المادة 51، أي حق الدول فرادى أو جماعات في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء الأمم المتحدة. فإذا هنا شرطية جازمة يتطلب وقوع اعتداء أو عدوان مسلح، وحتى هذا الحق هو حق مقيد إلى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدولي. والتدابير التي تتخذها الدول استعمالا لحق الدفاع عن النفس يجب أن تبلغ إلى المجلس فورا. إن مفهوم حق الدفاع عن النفس يفترض وجود خصم مدجج بالسلاح على أهبة الانقضاض على عدوه، كما أن حق الدفاع يقتضي الاستعداد والتسلح والتعبئة الشعبية وتهيئة اقتصاديات البلد لمرحلة الدفاع وتحقيق سبل الاكتفاء الذاتي. إن أمريكا لم تحترم هذه العهود وهذه المواثيق الدولية، بل تجاوزتها وقامت بمغامرات عسكرية عرضت المجتمع الدولي والسلم العالمي لأخطار كارثية، كما عرضت البيئة لأشد الأخطار. ولكن المجتمع الدولي وبدلا من الاعتراض نجده غير جاد في تطبيق قوانينه ومقرراته الخاصة بهذا الشأن، كما أن أمريكا احتلت دولا تحت مسميات فاضة، كما طبقت قوانينها على دول أخرى ومارست الحروب الاقتصادية وجوعت شعوبا أخرى. كل ذلك يتم لخدمة مصالحها وحماية الإرهاب الصهيوني، مما يعني أن أمريكا خارجة بل متمردة على القانون الدولي وتستحق تطبيق القانون الدولي عليها ومعاقبتها. وبالتالي فإن سياسة أمريكا واستفرادها بالقرارات والاعتداءات والمغامرات العسكرية يعتبر عملا عدوانيا وخروجا على الواقع القانوني المنصوص عليه. ومن هنا فإن أمريكا ارتكبت خرقا فادحا للقانون الدولي ويجب محاسبتها عليه. مستمعينا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضرتكم هذه الحلقة من برنامج مشرعون بلا شرعة، كانت تحت عنوان أمريكا وشذوذ الإرهاب. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
عرفتك من لامعات الأفق، عرفتك من وحشات الغسق، عرفتك من لامعات الأفق، عرفتك من وحشات الغسق، عرفتك من نغمات الفلاق، عرفتك من خلقك المتسق، بأنك أنت الإله الأحد، بأنك أنت الإله الأحد. عرفتك من بهجة في القمر، عرفتك من نسمة في السحر، عرفتك من بهجة في القمر، عرفتك من نسمة في السحر، عرفتك من بهجة في القمر، عرفتك من نسمة في السحر، عرفتك من بهجة في القمر، عرفتك من نسمة في السحر، عرفتك من بسمة في الزهر، عرفتك من ناميات الشجر، عرفتك من بسمة في الزهر، عرفتك من ناميات الشجر، بأنك أنت الإله الأحد، بأنك أنت الإله الأحد، عرفتك حين ركبت الهوى وجزت إلى جنبات الفضاء، عرفتك حين ركبت الهوى وجزت إلى جنبات الفضاء، وحين تأملت هذه السماء وكل عظيم بهذا بها، بأنك أنت الإله الأحد، بأنك أنت الإله الأحد، عرفتك في الأكبد الظامئة، عرفتك في المعاد الجائعات، عرفتك في الأكبد الظامئة، عرفتك في المعاد الجائعات، عرفتك في حركات الحياة، عرفتك في سكنات الممات، عرفتك في حركات الحياة، عرفتك في سكنات الممات، بأنك أنت الإله الأحد، بأنك أنت الإله الأحد، عرفتك من معجزات السور وما جمعت من جميل العبر، عرفتك من معجزات السور وما جمعت من جميل العبر، وعرفني بك هذا الأغر، رسولك أحمد خير البشر، بأنك أنت الإله الأحد، بأنك أنت الإله الأحد، الله يا الله، الله يا الله، الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من فيض أهل المعرفة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم إخوة الإيمان ورحمة الله تعالى وبركاته.
تحية مباركة طيبة، يسرنا أن نهديها لكم مستمعينا الكرام في مطلع لقاء اليوم من هذا البرنامج. وهدفنا من جعل هذه التحية هدية هو أن الإنسان يفرح بما يهدى له عادة، والله تعالى يحب إدخال السرور على الآخرين، لذلك يكون هذا العمل بحد ذاته عبادة.
وهذا مستمعين الأفاضل مثال عملي للإضاءة المعرفية التي اخترناها لهذه الحلقة، وهي ترتبط بأحد أهم المطالب التوحيدية الخالصة التي تعين السالك إلى الله عز وجل في تسريع سلوكه إلى الحق تعالى وتعبئة كل وجوده بيسر وعافية لهذه الغاية المقدسة.
أما صاحب هذه الإضاءة فهو فقيه عارف وعالم عامل من القرن الهجري العاشر، إنه والد الشيخ البهائي الشهير، وهو الشيخ الزاهد عز الدين الحسين بن عبد الصمد العاملي، صاحب الرسائل والمؤلفات القيمة في مختلف فنون المعرفة الإسلامية كالأخلاق والعقائد والفقه والمواعظ وغير ذلك.
وكان له تأثير مهم في تعرف أهل خراسان التي صار شيخ الإسلام فيها، تعرفهم على مدرسة أهل البيت عليهم السلام، وبالتالي انتشار التشيع لهم فيها. وقد انتقل رحمه الله إلى البحرين، وبها أقام حتى توفي فيها سنة 984 للهجرة رضوان الله تعالى عليه.
مستمعينا الكرام، قال الشيخ عز الدين الحسين العاملي رحمه الله في أوائل كتاب العقد الحسيني: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وقد جاء هذا المعنى عن الأئمة عليهم السلام في أحاديث متكثرة، ورتب الفقهاء على الحديث من الفروع ما لا يتناهى. ومن هنا لم يكفر الإنسان بالسجود للملوك والأبوين والإخوة، كما في إخوة يوسف على قصد الأدب والتعظيم واعتقاد أنهم عبيد مخلوقون، ويكفر لو سجد لصنم، وأن قصد التعظيم لأنه لا عظمة له ولا يعظمه إلا أهل الكفر، فالسجود له لا يقع إلا على وجه واحد ممنوعا منه بخلاف الإنسان، فإن السجود له يقع على وجه الأدب والتعظيم، فيكون راجحا إذا كان في العرف تركه إهانة، والإنسان أهل التعظيم لأنه عبد الله، فتعظيمه تعظيم لله. مستمعين الأفاضل، ونبقى مع العارف الجليل الشيخ عز الدين العاملي، حيث قال في تتمة كلامه:
ولهذا ورد في إكرام المؤمن خصوصا الأنقياء وأهل العلم عن أهل البيت ما لا يتناهى من الحث والثواب والاهتمام، حتى ورد أنه من زار مؤمنا فكأنما زار الله تعالى. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من سر مؤمنا فقد سرني، ومن سرني فقد سر الله. وما ذلك إلا لما قلناه، لأن تعظيم العبد تعظيم لمولاه. وقال الباقر عليه السلام: إذا أردت تعلم أن في قلبك خيرا فانظر إلى قلبك، فإن كنت تحب أهل طاعة الله وتبغض أهل معصيته ففيك خير والله يحبك، وإن كنت تبغض أهل طاعته وتحب أهل معصيته فليس فيك خير والله يبغضك، والمرء مع من أحب. ومن الحديث السابق أعزائي المستمعين، أوجب العلماء في العبادات النية، لأنها قد تقع لغير القربة كالتبرد وإزالة الوسخ في الوضوء والرياء فيه وفي غيره من العبادات، بخلاف ما لا يقع إلا على وجه واحد، وما هو مقصود الشارع مجرد حصوله كإزالة النجاسة وحفر القبر وتكفين الميت وإراقة الخمور ونحو ذلك، فإن المقصود من إيجابه مجرد إيجاده لغرض أو مصلحة تتعلق به، فعلى أي وجه وقع أجزاء، لكنه لا يكون لفاعله ثواب على فعله إذا وقع بغير نية وإن أجزاء، ولو نوى القربة أثيب، لأنه يصير عبادة، لأن الأعمال بالنية كما تقدم.
أيها الإخوة والأخوات، وبعد هذا البحث الفقهي يخلص الشيخ عز الدين العاملي إلى النتيجة العملية المهمة التي لخصها بقوله في نهاية كلامه المتقدم:
ينبغي للعقل الرشيد أن ينوي في كل أفعاله القربة ليثاب عليها، لأن الباري سبحانه كريم يقبل الحيلة لكرمه، بل هو الذي دلنا عليها ووضع لنا طرقها، حيث أن جميع عباداتنا حيل على كرمه لغناه عنها وقد كلفنا بها. فإذا أكل نوى بأكله القربة في تقوية جسمه على الصلاة والعبادة ودفع ضرر الجوع، لأن دفع الضرر واجب، وكذا إذا شرب أو لبس ليقي جسمه من الحر أو البرد، أو نام ليدفع ضرر السهر ويقوم للصلاة نشيطا، أو جامع ليكسر الشهوة الحيوانية ويقبل على ما يهمه من أمور آخرته ودنياه. وعلى هذا المنهج فيصير أفعال الإنسان كلها عبادة ويثاب عليها من جزيل كرم الله تعالى، وهذا هو الرشد الكامل والتجارة التي لن تبور. وفقنا الله لذلك بمنه ويمنه، إنه جواد كريم.
ونحن أيضا مستمعين الأعزاء نقول اللهم آمين لنا ولجميع الأخوات والإخوة مستمعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، والذين رافقونا مشكورين في هذه الحلقة من برنامج من فيض أهل المعرفة.
تقبل الله طاعاتكم وعباداتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في أمان الله.
ثلاث دعوات لا يحجبن عن الله تعالى: دعاء الوالد لولده إذا بر، ودعوته عليه إذا عق، ودعاء المظلوم على ظالم، ودعاؤه لمن انتصر له منه. ورجل مؤمن دعا لأخ له مؤمن واساه فيما، ودعاؤه عليه إذا لم يواسه مع القدرة عليه واضطرار أخيه إليه. الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
المصطلحات السياسية. الثورة الإسلامية، القسم الثامن.
أعزائي المستمعين، نستكمل في هذه الحلقة من برنامجنا المصطلحات السياسية بحثنا حول مفهوم مصطلح الثورة الإسلامية من وحي البحوث الواردة في تأليفات الأستاذ الشهيد مرتضى مطهري، حيث قدم لنا هذا الأستاذ الشهيد التعريف اللغوية والاصطلاحية للثورة، مبينا المسار التاريخي للثورات والنظريات والرؤى المختلفة حول جذور وكيفية وقوعها. وعلى هذا الأساس قدم الشهيد مطهري وصفا دقيقا لماهية ومفهوم الثورة الإسلامية وأهداف هذه الثورة والعوامل التي أدت إلى انضاجها وانتصارها والظروف والعوامل المؤدية إلى استمراريتها.
أعزائي الكرام، تناولنا في الحلقة السابقة ماهية الثورة الإسلامية، وهل إنها ماهية طبقية أم ماهية ليبرالية أم أيديولوجية وعقائدية وإسلامية، وقارنا بين رؤى مختلفة للمفكرين حول ماهية هذه الثورة، وقلنا إن هناك فريقا من المفكرين يعتقدون أن هناك عاملا واحدا أدى لإيجاد الثورة الإسلامية، وهو العامل المادي والاقتصادي. يقف مقابلهم فريق آخر يعتقد أن العامل هو النزعة التحرية، وفريق ثالث يعتقد أن العامل هو عامل اعتقادي ومعنوي فقط.
لكن الشهيد المطهري أعزائي الكرام خرج بهذا الاستنتاج، وهو أن الثورة الإسلامية باعتراف الكثير من المفكرين هي ثورة فريدة من نوعها، أي لا مثيل لها في العالم، لأنه لم يشهد المجتمع الإنساني هكذا ثورة تجتمع فيها ثلاثة عوامل تعمل بصورة مستقلة عن بعضها. فهناك ثورات سياسية لكنها ليست طبقية، وهناك ثورات طبقية لكنها ليست سياسية.
أعزائنا الكرام، في اعتقادنا والكلام للشهيد المطهري إن هذه الثورة هي ثورة إسلامية، لكن يجب أن تتضح صورة ومفهوم الإسلامية. فالبعض يعتقد أن المقصود بالإسلامية هو المعنوية الموجودة في سائر الأديان ومنها الإسلام، ويعتقد فريق آخر أن الإسلامية تعني تداول المناسك المذهبية وحرية ممارسة العبادات والآداب الشرعية. ولكن على الرغم من وجود هذه التعابير، فإن من الواضح بالنسبة لنا على الأقل أن الإسلام ليس تلك المعنوية البحتة كما يظن الغربيون حول الدين، ولا ينطبق مصداق هذه الحقيقة على الثورة الحالية، وإنما هو على نمط ثورة صدر الإسلام أيضا.
نعم، نعم أعزائي الكرام، إن الثورة في صدر الإسلام مثلما كانت ثورة دينية وإسلامية، لكنها في نفس الوقت كانت ثورة سياسية وأيضا ثورة معنوية وثورة اقتصادية ومادية، أي الحرية والعدالة ونبذ التمييز الطبقي والاجتماعي. حقيقة الأمر أعزائي الكرام أن أي من هذه الأبعاد التي أشرنا إليها ليست من خارج دائرة الإسلام، كما أن سر نجاح ثورتنا ونهضتنا يكمن في عدم اتكاء الثورة فقط على العامل المعنوي، وإنما استندت أيضا إلى العاملين الآخرين وهما العاملان السياسي والمادي. على سبيل المثال، إن هذه الثورة عملت على ردم الهوة الطبقية وفق نضال وجهاد معنوي عميق.
أعزائنا الكرام، الركن المعنوي هو الركن الثالث للثورة الإسلامية، لا يختلف أحد حتى أتباع المدارس المادية على أنه لا يمكن لأي مجتمع إنساني أن يبقى من دون الروح المعنوية، فالجميع يعترفون بأن المجتمع يحتاج إلى المعنوية. من الخصائص والميزات الفريدة للثورة الإسلامية أنها تستند إلى معنوية حقيقية وواقعية، لأنها تقوم على أساس الأيديولوجية الإسلامية وليس على أساس معنوية يوصي بها بعض السادة والتي أثبتت بطلانها وفشلها وإفلاسها.
إلى هنا ونأتي إلى نهاية بحثنا حول مفهوم مصطلح الثورة الإسلامية والذي عرضناه عليكم من خلال 8 حلقات من هذا البرنامج المصطلحات السياسية.
شكرا لحسن إصغائكم، وإلى اللقاء مع حلقة جديدة من هذا البرنامج ومصطلح آخر من مصطلحاتنا السياسية في قاموس الثورة الإسلامية التي أسس لها الإمام الخميني الراحل مفجر الثورة ومؤسس الجمهورية الإسلامية، والإمام الخامنئي قائد الثورة الإسلامية.
المصطلحات السياسية يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية، يأخذكم في جولة سريعة في أحدث المصطلحات السياسية من القاموس السياسي الإيراني. المصطلحات السياسية ضالتكم في اقتصار المسافة في الفهم وإدراك معاني الظواهر السياسية وفي البناء المعرفي في كل حقول المعرفة الفكرية السياسية لقيادة النظام الإسلامي في إيران. المصطلحات السياسية.
لو قلت لمن تتحجبي زهرة وزينب تتقسيم، لو قلت لمن تتحجبي زهرة وزينب تتقسيم، عن النظرة وعن العين.
لو تسألين انت تلقين الجواب، ليش أكد الله في لبس الحجاب، انت مثل الجوهر تحافظ عليك، من عيون الناس احنا محجبيك. لو قلت المن تتحشمي زهرة وزينب تتقسيم، زهرة وزينب تتقسيم.
لو قلت المن تتحجبي زهرة وزينب تتقسيم، لو قلت لمن تتحجبي زهرة وزينب تتقسيم، عن النظرة عن